كيفية إنشاء. المهم أن يصل الماء إلى جميع أجزاء البدن بما في ذلك ما تحت الشعر بحيث يصل إلى أصول الشعر ويتمضمض ويستنشق. هذا هو الغسل المجزي. وأما الغسل الكامل فإن الإنسان يغسل ما تلوث منه ثم يتوضأ ثم يغسل رأسه ثم يبدأ بغسل ميامنه ثلاثا ثلاثا، يده اليمنى ثم اليسرى ثم صدره وظهره ثم رجله اليمنى واليسرى لكل واحدة ثلاثة. يقول هل هناك وقت لا يقضى فيه الوتر إذا فاته أداء في وقته؟ الإنسان إذا فاته الوتر بمعنى طلع عليه الفجر وهو لم يصلي الوتر فإنه يؤخره إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها مقدار مترين، يعني إلى ما بعد انتهاء وقت النهي، فيصلي الوتر لكن يصليه شفعا. إذا كان عادته في الليل يصلي ثلاث ركعات فيصلي في الضحى أربع، وإذا كان عادته يصلي في الليل 11 ركعة فيصلي في الضحى 12 ركعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره فليقضه إذا ذكره. هذا يسأل عن حكم طواف الوداع. طواف الوداع واجب على الحجاج، فمن حج يجب عليه ألا يغادر مكة إلا وقد طاف للوداع، إلا الحائض والنفساء فيسقط عنهما، وأما غير الحج فلا يجب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الحجاج وقال لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، وفي لفظ آخر عهده بالبيت الطواف. يقول جاء قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما إلى آخر الآية. ما معنى لا جناح عليه؟ هل هذا للتخيير؟ معنى لا جناح عليه لا إثم عليه، يعني الإنسان الذي يسعى بين الصفا والمروة ما عليه إثم، ربما يولد إشكال عندكم وتقولون إذن أليس السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة؟ نقول بلى، لكن هذه الآية لم تأتي لتبين أنه ركن، وإنما جاءت لتبين مشكلة حصلت عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما جاءوا لأداء العمرة قبل فتح مكة، وكان على الصفا صنم إساف وعلى المروة صنم نائلة وهي تعبد عند قريش، والناس يقصدون إساف ونائلة يعبدونها. فلما أراد الصحابة رضي الله عنهم أن يسعوا بينهما قالوا هذا عمل أهل الجاهلية، لا نريد أن نعمل عمل أهل الجاهلية. فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة هذه موجودة قبل عبث أهل الجاهلية، والله تعالى جعلها من شعائر الله من مناسك الحج قبل أن يعبث بها هؤلاء، فعبث هؤلاء بها لا يغير الحكم. وحينئذ ازعوا بينهما ولا إثم عليكم، لأنها من شعائر الله. وكون أهل الجاهلية فعلوا هذا لا يؤثر، لأنكم أنتم تعملون عبادة لله وليس على ما كان يعمله أهل الجاهلية. قالوا هذا في أداء الفريضة، إذا كان الحج أو العمرة فريضة، لكن إذا كان تطوع، إذا كان الإنسان يريد أن يتطوع بالحج أو يتطوع بالعمرة، قال ومن تطوع فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه، سواء كان أداء الحج والعمرة فرضا أو كان تطوعا لا إثم عليه، ويسعى بينهما سواء كانت فرضا أو كان تطوعا. يقول هل يتعبد بالسعي مثل الطواف؟ لا، السعي لا يكون إلا في نسك، السعي لا يكون إلا في نسك من حج أو عمرة، بخلاف الطواف فإن الإنسان يطوف وهو ليس في نسك، الإنسان متى ما بدا له أن يطوف يطوف، أما السعي فلا يكون إلا في وقت إحرام من حج أو عمرة. يقول من كان محافظا على الصلاة وفعل الخيرات ومساعدة المحتاجين إلا أنه دائما يشعر بالتقصير، حتى أنه يطلب من الآخرين الدعاء له ويفرح بدعوة من دعا له، حتى من يعرف أنه ممن يرتكب المعاصي. كونه يطلب من الآخرين يدعون له هذا لا بأس به بغض النظر عن حال الداعي، لكن يجب عليه هو أيضا أن يعرف أن الله تعالى فاتح لأبوابه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فعليه هو أن يلح في دعائه، ودعاؤه لنفسه أقوى من دعاء غيره له، لأن الإنسان إذا دعا لنفسه يكون أكثر اجتهاد، والله تعالى يعلم بحاله وصدقه في دعوته. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هو الله جل وعلا. يقول من تذكر له ذنبا قبل 20 سنة فاستغفر وتمنى أنه لم يفعل، فهل لهذا أجر ويبدل الله تعالى سيئات حسنات؟ نرجو الله تعالى ذلك. الله تعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا يقول وصلت إلى مطار جدة بعد صلاة العصر حوالي 5 وأنا قاصد مكة، فوصلت المسيرة وصليت العصر بالمسجد الحرام قبل المغرب بنصف ساعة لأحظى بأجر 100,000، فهل فعلي صحيح؟ لا، فعلك غلط وخطأ، لا يجوز تأخير صلاة العصر عن وقت الاختيار، وقت الاختيار هو إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، فتأخير الصلاة إلى هذا الوقت إلى ما بعد هذا الوقت محرم، وأنت بهذا ارتكبت محرم، والصلاة في المسجد الحرام ليست واجبة، كل الأرض مسجد وطهور، ويقينا أن معك من الركاب من هم مثل حالك فكان ينبغي لك بعد ما وصلت الى صالة المطار ان تصلي انت وواحد من الناس، ولو انك ذهبت الى مكان معد للصلاة في صالة الاستقبال لوجدت عددا من الناس يصلون. واما تأخيرك للصلاة الى ما قرب اذان المغرب في نصف ساعة فهو عمل محرم، عليك أن تتوب إلى الله تعالى منه. ويقينا أنك صليت منفردة ففوتت على نفسك صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجبة بالنسبة لك إذا أمكن ذلك وهو ممكن. يسأل يقول هل يجوز بيع السلعة التي لا تكون طيبة؟ بعدين كلمة ما فهمتها، يقول مع تشبيهها أو تسميتها للمشتري، وينصح بالسؤال يوضح لنا. على كل حال إذا كان الإنسان عنده سلعة رديئة فيها عيب ينبغي أن يبين هذا العيب الذي فيها، وإلا يصبح غاش. النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق ونظر إلى طعام معروف فأدخل يده فيه فوجد داخل الطعام بللا في القمح، وجد فيه بلل، فقال من غش فليس منا، ألا جعلته في أعلى حتى يراه الناس؟ فلا يجوز للإنسان أن يبيع سلعة فيها عيب إلا وقد بين هذا العيب. ومثل هذا يقال في السيارات، بعض الناس يحاول أنه يموه على المشتري العيوب التي في السيارة فيغسلها ويعرضها لأنها ليس فيها تهريبات، وبعد يوم أو يومين تتبين أن فيها عيوب كثيرة، فلا يجوز الغش. يقول أديت مناسك العمرة إلا الحلق، فإنني قمت وحلقت أخا لي كان معي قبل أن أحلق أنا، فهل علي أو فعلي هذا صحيح؟ هذا لا شيء فيه، كون الإنسان محرم ويحلق لغيره لا يؤثر هذا على إحرامه. يعني لو كان مجموعة من الناس محرمون فقام بعضهم وحلق البعض وهم لا يزالون في حال إحرام لا يؤثر هذا على حال المحرم أنه يحلق أو يحلل لأخيه فيحلق له رأسه. يقول هل ماريا القرطية من أمهات المؤمنين؟ لا، ليست من أمهات المؤمنين، هي جارية للنبي صلى الله عليه وسلم أهداها إليه المقوقس، وليست حرة إنما هي أمة. يقول أنا أجلس إلى الساعة الثانية وأصلي الوتر وأنام إلى الفجر، فهل يصح عملي هذا وما سيبدأ التهجد وأنا جالس في مكة 10 أيام، هل يصح أن أخرج؟ الإنسان إذا صلى بعد منتصف الليل فهو في جوف الليل، من منتصف الليل يسمى جوف الليل، وثلث الليل الآخر هو 3 ساعات ونصف قبل طلوع الفجر، يعني من الساعة الواحدة تقريبا يبدأ منتصف الليل، يبدأ الثلث الآخر من الليل. فإذا صلى الإنسان في الساعة الواحدة فإنه صلىها بالنسبة لتوقيت مكة، صلاته تكون في الثلث الآخر من الليل. وأما سؤال أنه يأتي بعمرة من التنعيم فهل يصح ذلك؟ الجواب أن هذا يصح، لكنه ليس مستحبا للإنسان أن يخرج من مكة لأجل أن يأتي بعمرة، وإنما الأفضل له أن يتعبد لله في العبادات داخل مكة من صلاة وطواف ونحو ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعهد عنه أنه خرج ليأتي بعمرة ثانية، ولا حتى أحدا من الصحابة على هذا. والذي ورد أن عائشة رضي الله تعالى عنها عندما انتهت من الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها أول الأمر، وبعد إلحاحها أذن لها وخرج بها عبد الرحمن إلى التنعيم ولم يحرم معها، مع أنه مشى معها المسافة كلها. فاستدل العلماء بهذا على جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. يقول: من دخل المسجد والإمام قد شرع في صلاة الفجر وهو لم يصلي الراتب، فهل يقضيها بعد الصلاة أم الأفضل تأخيرها إلى وقت الضحى؟ الأفضل تأخيرها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها إذا كان لا ينساها، أما إذا خشي أن ينساها فله أن يصليها بعد صلاة الفجر. يقول: من تذكر أنه لم يصلي راتبة الفجر إلا بعد الظهر هل يصليها؟ نعم يصليها ولو كان بعد الظهر. يقول: أجبر أحيانا على تأخير بعض الصلوات لظروف العمل، ونظرا للعمل يوم الجمعة اضطر إلى عدم صلاتها. إذا كان هذا العمل مستأجر عليه ولا فيه أحد ينوب عنك ولا يمكن أن تتركه، بمعنى أنه يخشى عليه من الفوات والتضرر، فهذا من الأعذار المسقطة الجماعة، مثل الحراس والشرط ونحوهم، هؤلاء يقومون بعملهم وإذا جاء من ينوب عنهم يصلونه، بمعنى إذا انتهت الصلاة يأتي من ينوب عنه فيقوم هو ويصلي، ولكن ليس له أن يؤخرها عن وقتها. يقول: ما حكم تصوير الكعبة والأشخاص الذين حولها في الحرم؟ هذا من تصوير ذوات الأرواح، وهذا مع الأسف الشديد من الاستخفاف بحرمة الحرم، وصار الناس يتخذون هذا المكان على أنه منتزه، ويصور الإنسان نساءه وأطفاله وجميله، ويصور الرجل امرأته والمرأة زوجها، وهذا من العبث في هذا المكان المقدس، ومن الاستخفاف به، ومن الامتحان له وعدم تعظيمه. والله تعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهذا يدل على عدم تقواهم لله، ونبينا صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المكان ويقول هنا تسكب العبرات، ولم يقل هنا تؤخذ الصور التذكارية والضحك والقهقرة والاستخفاف بهذا البيت المقدس. فعلى الناس أن يستحوا من الله ويتعذبوا بأداب الحرم. والإنسان إذا استخف بهذا البيت أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، والناس إذا امتهنوا هذا البيت أوشك أن يعمهم الله بعقاب. فيجب على الناس أن يعظموا هذا البيت ويتعذبوا بأدبه ويستحوا من الله ولا يبارزوه بالمعاصي، فإنه وإن أمهل لا يهمل. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. يقول ما حكم تحرك المصلي أثناء الصلاة من صف لآخر لوجود فراغ أمامه؟ هذا هو السنة. النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى أن الإنسان إذا وجد فرجة أمامه ولو كانت الصلاة يتقدم إليها، وقال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. يقول ما حكم شرب الدخان في الإسلام؟ حكمه حرام، لأن الدخان مادة سامة قاتلة ضارة بالبدن، متلفة للمال، منتنة الرائحة، قبيحا. والمؤمن يجب أن يترفع عن هذه الأمور ويكتفي بما حل الله له، ولا يجوز تعاطي الدخان ولا الاتجار به، لأنه مضر بالبدن. ومع الأسف الكفار يكتبون عليه ضار بالصحة وينهون عنه ويمنعونه من الأماكن العامة، وفي بلاد المسلمين في كثير من الأماكن يتساهل الناس في هذا، بينما نحن نتعبد لله بتركه وننتظر ثوابا ونخشى عقابا. فيجب على الناس أن ينتبهوا لهذه المسائل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.